الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في المجلس السابق عن الحديث وفي الحديث عن غزوة بدر الثالثة التي كانت في شعبان من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد تلك الغزوة وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر ولم يلقى المشركين، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. دخل شهر رمضان، ثم بعد ذلك دخل شهر شوال، وفي هذا الشهر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم سلمة، وكانت هي الزوجة الرابعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو الزوجة الخامسة. تذكرون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قلنا على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الزوجة كم تحسبونها معي؟ وإن قلنا مع أم المؤمنين خديجة سيكون لها عدد آخر. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة، ثم توفيت رضي الله تعالى عنها، ثم تزوج سودة، ثم عائشة، ثم حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه، ومر معنا في أحداث السنة الثالثة من الهجرة حتى نعرف الآن. فأم سلمة هي الزوجة الرابعة الآن على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة وعائشة وحفصة. وإن قلنا بحساب أم المؤمنين خديجة التي توفيت رضي الله تعالى عنها فهي الزوجة الخامسة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا طرفا من حديث أم سلمة في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا حادثة وفاة واستشهاد أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. وقد توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه من الجرح الذي جرحه يوم أحد، ولكنه قد اندمل على بغي لا يعرفه، يعني كان الجرح موجود في داخل الجسد واندمل خارجيا ولا يعرف عنه. ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، ثم بعد ذلك لما عاد من هذه السرية توفي رضي الله تعالى عنه. وذكرنا حادثة ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي سلمة وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه وأغمض عينيه وتكلم مع أهل بيته. بعد انتهاء عدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها جاءت هذه الأحداث التي كانت في شوال من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأم سلمة من أبي سلمة أربعة أولاد: سلمة وعمر وزينب ودرة، ابنان وبنتان لهم أولاد أم سلمة من أبي سلمة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نقول الأولاد لماذا؟ لأن أم سلمة تعذرت للنبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد الذين تحتها رضي الله تعالى عنها. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها، طرف الحديث وجزء من هذه القصة ذكرناه في قصة أبي سلمة، ولكن هناك تتمات لابد أن نذكرها في حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله تعالى عنها. تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. دعاء عظيم لمن أصيب بمصيبة، تدعو الله عز وجل أن يخلفك بخير من ذلك. وانظروا ماذا كانت تعتقد أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أنه لا يوجد خير من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، ولكن جاء من هو خير من أبي سلمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: فحفظت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دأب الصحابة، يأتيهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفصلون الآن هل هو واجب، مستحب، مباح، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به يطبقون. نعم يترتب عليه أحكام أنه واجب أنه مستحب، ولكن ليس لديهم مستحب اتركه. قالت: فحفظت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضرت أبا سلمة الوفاة، الآن جاء نزف هذا الجرح، وأبو سلمة رضي الله تعالى عنه الآن على فراش الموت، وأم سلمة عند أبي سلمة عند رأسه. تقول أم سلمة لأبي سلمة: إلى من تكلني؟ ستموت يا أبا سلمة، بعدك من الذي سيكلني؟ من الذي سيحفظني؟ من الذي سيرعاني؟ يموت الزوج. فقال أبو سلمة رضي الله تعالى عنه: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة، وهو على فراش الموت. يقول أبو سلمة رضي الله تعالى عنه داعيا الله عز وجل: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. هكذا هو تعليم الصحابة، يعلقون الناس بالله عز وجل، لا يعلقونهم بالناس. ما قال: لا فلان اذهبي إلى فلان وتعلقي بفلان واسألي فلانا وكذا وكذا، لا، اللهم، يدعو الله عز وجل: إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي رضي الله تعالى عنه، تقول أم سلمة: قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ لما دعت الدعاء: اللهم أخلف لي خيرا منه، أي المسلمين الآن؟ تنظر ما في زوجها وأبو عيالها بناتها وأبنائها ومتعلقة به رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالت: أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قصة هجرة أبي سلمة وهجرة أم سلمة رضي الله تعالى عنهم. قالت: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: دعاء الذي حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخلف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما انقضت عدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كما ذكرنا في شوال من أي سنة؟ السنة الرابعة من الهجرة. الآن تفاصيل خطبة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. خطبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فردت. أول من خطب أم سلمة بعد انتهاء العدة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم خطبها بعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه فردت. ثم بعد ذلك بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول من خطبها أبو بكر، ثم عمر، ردتهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها ليخطبها. تقول أم سلمة: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن للخطبة حاطب ابن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه يخطبني له. رسول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم سلمة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت رضي الله تعالى عنها واعتذرت ببعض الأعذار التي من أجلها ترد النبي صلى الله عليه وسلم، ردت أبا بكر ثم ردت عمر، الآن تريد رد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذكر أعذار لها لهذا الرد. فقالت لي حاطب بن أبي بلتعة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثلي تنكح، ما الذي تريده مني يا رسول الله؟ ولذلك هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتزوج بالنساء له حكم وله أغراض. امرأة ليس لها من يعول، من يعولها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكفل بها. ابنة ملك من ملوك العرب مثلا يريد أن يتألف القوم الذين هي منه، فيتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما يقوله أهل النفاق والمستشرقون الذين يطعنون في دين الله عز وجل، يقولون فقط يبحث عن الشهوة والعياذ بالله. بل ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، والبقية كلهم طيب. فهنا اعتذرت أم المؤمنين أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت ما مثلي تنكح، وذكرت بعض الأعذار، بعضها أربعة في بعض الروايات وبعضها ثلاث أعذار. فقالت أما أنا فلا ولد في، ما يعني كبرت في السن وليس فيني أولاد، يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها لا تنجب رضي الله تعالى عنها، فلا ولد في، وأنا غيور. عندك زوجات أخريات، عندك سودة وعائشة وحفصة، أنا امرأة غيور أعرف نفسي. قالت في الثالث وذات عيال، عندها أربعة، من أولادها؟ سلمة وعمر، أنا ترى أكرر حتى أحفظ معكم أيضا، وزينب وذرة، أربعة. أنا عندي عيال، لو واحد بيتزوج يقول والله واحدة عندها أربع عيال وين أتزوج هذه وتكفل؟ الآن بعد في ذلك الوقت يحتاج إلى نفقة، يحتاجون إلى، ما هو نفس الآن، المادة متوفرة. قالت وذات عيال وليس أحد من أوليائي شاهدا، ما عندي أحد من أوليائي شاهد، كلهم في مكة وقد يكونون كفارا. في رواية أخرى ذكرت ثلاثة أعذار. فلما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية عند أبي يعلى بسند صحيح، قالت مرحبا برسول الله، وهكذا يرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يوجد أعذار. قالت إن في خلالا ثلاثا، ثلاثة خصال، أنا امرأة مصبية يعني ذات صبيان وأيتام وعيال، وأنا امرأة شديدة الغيرة أغار ما أستطيع، وأنا امرأة ليس هاهنا من أوليائي أحد شاهدا فيزوجني، يدلك على أن المرأة ما تتزوج من غير ولي، هذا أمر خطير جدا، وبدأ ينتشر في مجتمعاتنا، تتزوج المرأة من غير ولي، من غير علم أهلها، يأتي رجل معه شهود ثم يتزوج زواجا عرفيا من غير ولي، ثم تذهب في الصباح أو في المساء من غير علم أهلها، والله المستعان، وهذا أمر خطير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولا يأتي إنسان يبحث في جوجل ويبحث عن بعض أقوال العلماء، والله أذهب لا أنا أتزوج على مذهبي أبي حنيفة، ولم الفتية لا تؤخذ هكذا في المنتديات ولا في النت ولا غيره، فتية العام يذهب إلى عالم يثق في دينه وعلمه ثم يسأله عن ذلك. وكم من امرأة تزوجت من غير ولي ثم ندمت بعد ذلك بأشهر قليلة، يضحك عليها بكلمتين أنا أحبك أو حصل بينهم بعض المعرفة، ثم بعد ذلك يقع الزواج، ثم بعد ذلك تندم ندما شديدا على ما فعلت. والولي يسأل عن الزوج ويعرف أحواله ويعرف هل هو مناسب، إذا كان قد عضل هذه المرأة فالمحاكم موجودة، تذهب وتشرح هذا الأمر ويوافق القاضي إذا كان السبب صحيحا. فأم سلمة تقول ماذا؟ ليس عندي ولي من أولياء، يعني كأنه أمر مسلم أنه لا بد من ولي في الزواج. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه، شلون ترد النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاءه الخبر أن أم سلمة، طبعا هو أبو بكر ردت وعمر ردت، ولكن الآن النبي عليه، كيف ترد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فغضب عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما غضب لنفسه حين ردت. هذه الرواية. هو صحيح الواحد يزعل وقد يغضب أنها ردت، ولكن الآن تأتي وترد النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا غضب عمر رضي الله تعالى عنه فأتاها مباشرة فقال: أنت تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تردينه؟ يا أم سلمة تردين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: يا ابن الخطاب في كذا وكذا، ذكرت الخلال التي فيها التي ذكرناها قبل قليل. هنا ذهب حاطب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما ذكرته أم سلمة من هذه الخلال والخصال التي فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وتمعن وتفكر في هذه الأسباب: قد يظن الذي أمامك هناك أسباب صحيحة للرد، ولكن قد تكون أسباب واهية. قد تظن أم سلمة أن هذه الأسباب ستؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع إليها وجاوب الأجوبة على هذه الأمور. ولذلك هذه تعطينا حتى بعض المسائل في حياتنا، ليس كل سبب يقبل، بعض الأسباب تحتاج إلى شرح. قد يبين لي الذي أمامك والذي تجلس معه، صديقك، زوجك، أبوك، بعض الأسباب، لا تقف أنت مباشرة خلاص رفض. هناك بعض الأسباب تحتاج إلى بيان، إلى شرح. قد يكون الذي أمامك فهم خطأ ويظن أنها على خلاف هذا الأمر، فإذا شرحت بكل سهولة وبكل وضوح وبيان قد يتغير الرأي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حاطبا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال له: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرة فأسأل الله أن يذهب غيرتك. النبي يدعو لها عليه الصلاة والسلام. وهذا يعطينا يعني فائدة، أننا لا نستنقص بدعاء الله عز وجل. الدعاء أمره عظيم. هل تذهب الغيرة؟ نعم تذهب الغيرة. بعض الناس يقول: هذا طبع في، أنا شديد الغضب مستحيل. أقول: لماذا لا تجلس في خلاء، في خلوة، في الثلث الأخير من الليل ترفع يديك إلى الله عز وجل: يا رب أزل هذا الطبع مني، يا رب أنا شديد الغضب، يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تزيل هذا الغضب أو تزيل هذه الصفة مني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسأل الله عز وجل أن يزيل ويذهب هذه الغيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر الثاني قال: وأنا أكبر منك سنا. أنت تقولي ما في عيال، أنا أكبر منك، خلاص العمر راح الآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعيال على الله ورسوله. لما تقول أنا مصبية عندي عيال يحتاجون إلى نفقة، أما العيال فنفقتهم على الله عز وجل. بعض الناس الآن من يتزوج خاصة حديثي التزوج، أول شيء الزوجة من أول ليلة الظاهر تقول له: ترى شوف ولد واحد أو اثنين بالكثير، نربيهم، ندخلهم مدارس خاصة، نحرص عليهم، ترى ما نقدر ننفق عليهم في المستقبل، كل عندهم الفقر بين أعينهم، ما نستطيع ننفق، ما نستطيع نفعل، ما نستطيع كذا، كل الفقر بين عينيهم. والله والله الذي لا، النفقة على الله عز وجل. نعم احنا ما نقول ألقي بيديك إلى التهلكة، ولكن النفقة على الله عز وجل. الآن لا بس واحد ولا اثنين، ترى بالكثير، وتحصل النزاعات بين الزوج والزوجة ولا يعلمون أن الرازق في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائك شاهدا فليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. ما في أحد من أقربائك، طبعا أقرب الناس إليها أولادها، ولا الذين هم غائبون في مكة يكره زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أم سلمة رضي الله تعالى عنه يعرفون بيت أم سلمة، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من في مكة لا يكرهون الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قالت رضي الله تعالى عنها لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الولد الابن بالغا فهو ولي المرأة. هذه يعني من باب الطرف، مرة واحد طلق زوجته ما عندها من الأولياء إلا الابن، وهو ابن الزوج الذي طلق بعد ما حصلت انتهت العدة. فالحين يخطب الزوج السابق هذا الذي طلقها، يخطب المرأة ممن؟ يروح ولده يقول تكفى زوجني. عاد هو قاعد عنده يقول ترى شوف انت تكلمت ما وافق، ترى الحين من ليش قاعد؟ يهدد الوالد. فقد يكون الولي هو الابن. فقالت رضي الله تعالى عنها لابنها عمر: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها برحائين وجرة للماء. هذا هو المهر لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. نبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الرواية: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان صغيرا، ولا يمكن لهذا الصغير أن يكون وليا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، لأنه لا بد أن يكون الولي بالغا رشيدا، وعمر كان صغيرا لا يمكن أن يكون وليا. ولذلك قال، يعني نبه ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أن الذي أمرته أم سلمة رضي الله تعالى عنها بالتزويج، يعني أن يزوجها، هو ابنها سلمة وليس عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، ما توجيه هذه الرواية؟ ولذلك بعض الناس قد يقرأ الرواية على ظاهرها ويفهم مفهوما آخرا. قم فزوج، يعني قم فأنا رضيت بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، الآن اذهب إلى أخيك، نادي أخيك فليزوجني من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أقبل النبي، تم العقد وانتهى. تعرفون العقد قد يكون في نفس اليوم أن يدخل ويبني الزوج بالزوجة، أو يتأجل هذا الأمر حسب العرف الذي ينتشر في كل زمان ومكان. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي زوجه أم سلمة رضي الله تعالى عنها حتى يبني بها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدار والبيت الذي هي فيه رضي الله تعالى عنها. فلما رأته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، عقد عليها. فلما رأته أم سلمة رضي الله تعالى عنها وضعت زينب وهي أصغر أولادها، زينب بنت أبي سلمة، وضعت زينب في حجرها، كأنه أم سلمة عندها العيال. فمن معاني هذا الحديث أو مما يستنبط كأنها استحت أن تدخل في حجرة والبنت موجودة هنا، يعني كيف تتركها وتدخل مع زوج؟ مو من باب الحرام، من باب يعني نوع من أنواع الأدب. وانظروا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فالبنت موجودة ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحت أن تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام والبنت موجودة في الحوش، حوش البيت. فأخذت زينب فجعلتها في حجرها، يعني يا رسول الله البنت موجودة عندي، ما أستطيع أن أدخل الحجرة والبنت هذه موجودة، لا يوجد أحد يمسك هذه البنت الصغيرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها، يعني رأى أم سلمة وفي حجرها زينب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الرواية: وكان صلى الله عليه وسلم حييا كريما. الحين واحد صلى يبطش، شلون وبنتك عندك وأنا متزوجك، وشيله يدق على أهلك خلي يأخذونها، أدب نبوي رفيع. سيأتينا الآن عدة مواقف من النبي عليه الصلاة والسلام يتبين كيف كان خلقه عظيما صلى الله عليه وسلم. والله لو اتصفنا بشيء يسير من صفاته لتغيرت أحوال العباد والبلاد. وكان صلى الله عليه وسلم حييا كريما. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي يليه، دخل على أم سلمة يريد أن يأتيها، فلما رأته أم سلمة وضعت زينب مرة أخرى في حجرها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زينب في حجر أم سلمة انصرف صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة يريد أن يأتي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فلما رأت أم سلمة زينب بين يديها أخذت زينب ووضعتها في حجرها رضي الله تعالى عنها. هنا أقبل عمار رضي الله تعالى عنه، عمار بن ياسر، مسرعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك حجاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي أن الحجاب ضرب بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. ستقول كيف دخل عمار؟ الحجاب لم يضرب حتى الآن. فدخل عمار رضي الله تعالى عنه مباشرة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الآن خرج، دخل عمار بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فانتزع زينب من حجر أم سلمة وقال رضي الله تعالى عنه: هات هذه المشقوحة. طبعا مأخوذ المشقوحة يعني من الشقح، يعني الكسر، يعني هذه المبعدة، يعني هذه التي صدت النبي عليه الصلاة والسلام عن حلاله. فقال: هات هذه المشقوحة التي منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني آتيكم الليلة، يعني سآتي بإذن الله عز وجل الليلة، وننظر هل يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني بزوجته أو لا يبني بزوجته. تقول أم سلمة: فوضعت، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني آتيكم الليلة، وعمار أخذ زينب من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فوضعت ثيابي، يعني لبست ثيابي، فأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي. هي عروس الآن، أخرجت حبات الشعير حتى تطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجت شحما فعصدت له العصيدة، اللي هو الدقيق الذي يلت بالسمن وكذلك يطبخ. فطبخت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، عروس وتطبخ رضي الله تعالى عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة، ولكن في هذه الليلة لم يرى زينب في حجر أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة استغرب، ولا الأصل زينب بنت صغيرة في حجر أم سلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين زناب؟ فيها فائدة. سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يترك السؤال، قد يكون حصل لها شيء، مرضت هذه البنت الصغيرة. سأل النبي عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثانية: جعل لها من الترخيم، يعني غير الاسم من باب الدلع كما يقال. كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائش. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زينب: يا زناب. أين زناب؟ له زينب. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أخذها عمار، أخذها عمار من حجر أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فكانت كما جاء في الرواية، وهو استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رضي الله تعالى عنها في النساء كأنها ليست منهن، لا تجد ما يجدن من الغيرة، ما تجد شيء. ترى نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمامها لا تجد شيئا من الغيرة التي كانت بها، وكانت تتوجس من ذلك، واعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأصبحت عنده في الصباح، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في الصباح يتفقد زوجاته النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يذهب ويرى ويسأل عن شؤون المسلمين. فأراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بأم سلمة تأخذ بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت بثوبه، يريد أن يخرج، فمسكت أم سلمة رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العروس تريد من الزوج أن يجلس معها وأن يبقى معها، فأخذت أم سلمة بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول: ستذهب عني؟ ستجلس؟ كم ليلة ستكون معي؟ هل هي ليلة واحدة؟ ليلتان؟ ثلاث ليالي؟ سبع ليالي؟ لأن هناك فرق بين الثيب وبين البكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بك على أهلك هوان، والله ما يوجد احتقار بك يا أم سلمة على أهلك. وتفسير الأهل هنا ومعنى الأهل على معنيين: إما أهلك يعني من قبيلتك وعائلتك، أو أهلك يعني على زوجك، ويطلق الزوج أهل بالنسبة للزوجة، والأهل أيضا الزوجة بالنسبة لي للزوج. يعني ليس بك احتقار لا علي أنا الزوج ولا على قبيلتك يا أم سلمة. إن شئت زدتك وحاسبتك به. الثيب لها 3 ليالي، والبكر لها 7 ليالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للبكر 7 وللثيب 3. يعني تزوج الرجل ثيبا يبقى عندها 3 ليالي، ثم بعد ذلك يدور على بقية النساء ليلة ليلة ليلة. الخيار الآخر يخير المرأة الآن: تريدين أزيد 3 إلى 7 فأسبع عندك، ولكن سأعطي هذا الحق أيضا لبقية الزوجات، سيطول الوقت. البكر لا، من أول ليلة لها 7 ليالي مباشرة بخلاف الثيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للبكر 7 وللثيب 3. إن شئت سبعت عندك، جلست 7 ليالي عندك يا أم سلمة، وإن سبعت لك، جلست عندك 7 ليالي، أنت في الخيار: سبعت لنسائي. يعني متى سيأتي أم سلمة الآن؟ 7 ليالي الآن، ثم بعد ذلك يذهب مثال على ذلك لسودة 7 ليالي، ثم عائشة 7 ليالي، ثم حفصة 7 ليالي. واضح؟ 3 أسابيع حتى نعرف كيف الحساب. قال: سبعت له. وإن شئت ثلثت ثم درت. إن شئت لك الخيار 3، 3 ليالي خلاص، بعدين تصير ليلة ليلة ليلة. تريدين 7؟ لا، ترى 7 7 7 وآتيك بعد 3 أسابيع. فقالت رضي الله تعالى عنها: بل ثلث، هذا هو الأرفق، خلك 3 ليالي بدل لا تجيني بعد كذا، لا 3 ليالي عندي، وتذهب إلى زوجاتك ليلة ليلة ليلة، ستأتيني في 4 بدلا من 21 ليلة، رضي الله تعالى عنها. هذا ما حصل من زواج أم المؤمنين أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الأشهر بعد ذلك، بعد شهر شوال زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، حتى دخلت السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في ربيع الأول. عندنا السنة الهجرية تبدأ بمحرم، ثم صفر، ثم بعد صفر أي شهر؟ ربيع الأول. ممتاز، دخل شهر ربيع الأول، هنا حصلت غزوة دومة الجندل. دومة الجندل تقريبا في شمال المدينة، هي أقرب إلى الشام إلى دمشق من المدينة، يعني قرابة من المدينة تقريبا 780 كيلو متر من المدينة، ومسمى الآن في مدينة دومة الجندل، وهي في الجوف، محافظة الجوف عند سكاكا، معروف هذا المكان حتى الآن. بينها وبين المدينة في المسافات القديمة 15 ليلة، بينما عند دمشق يقولون هي 5 ليالي، يعني هي أقرب إلى دمشق من المدينة، وهي الآن داخل المملكة العربية السعودية. هنا في ذلك الوقت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنو إلى الشام، يريد أن يقرب من القبائل التي هي أقرب إلى الشام حتى يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه عن دومة الجندل هي يعني مفتاحك إلى الدخول في الشام، فلو دنوت منها يا رسول الله حتى تنشر الإسلام في ذلك المكان. وذكر أن بدومة الجندل في هذه المدينة هناك جمع كبير من قبائل العرب يتجمعون ويظلمون الناس، الذي يمر يقطعون الطريق عليه، يقتلون الناس في دومة الجندل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترب من هذه القبائل التي بدومة الجندل حتى يمنع الظلم الذي ينتشر في الطريق الذي يمر على دومة الجندل. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري. مر النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ابن أم مكتوم، مرة يجعل سعد بن عبادة، مرة علي بن أبي طالب، مر النبي عليه الصلاة والسلام الآن سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله تعالى عنه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم تجاه دومة الجندل في الشمال الآن تقريبا 780 كيلو شمال المدينة بألف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تأتي الأخبار إلى دومة الجندل بأنه خرج، فكان الجيش يسير ليلا ويكمن نهارا، لأن الأخبار غالبا تأتي في النهار، فكان يسير الليل. وأما في النهار فكان يستريح النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعرف أهل دومة الجندل بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم طرق هذه لا يعرفها الصحابة، فلا بد أن يختار دليلا يعرف في الطريق. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم دليل من بني عذرة إحدى قبائل العرب يقال له مذكور، كان ماهرا بالطرق، كان هو الذي يعني هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى دومة الجندل. لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من دومة الجندل خرج هذا العذري مذكور العذري له دليل النبي صلى الله عليه وسلم طليعة يعني لوحده يريد أن يكتشف الطريق أو يكتشف دومة الجندل كم عدد الكفار هناك أو عدد مثلا الماشية والغنائم وما هو الأفضل، هل يغير النبي عليه الصلاة والسلام على الماشية أم يغير على وسط المدينة. فخرج مذكور العذري طليعة لوحده حتى يأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما قرب من المكان وإلا به يصل إلى مكان ماشية ورعاء أهل دومة الجندل، الإبل والغنم والشياه وغير ذلك كانت في أطراف دومة الجندل. وكان أهل دومة الجندل في غرب عن هذا المكان. رجع هذا الدليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وعرف مواضعهم. قال إذن الماشية والحلال كما يقال في هذا المكان، وأما أهل دومة الجندل فهم في وسط المدينة ما هم عند هذا المكان. فهنا سار النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على ماشية ورعاء أهل دومة الجندل حتى يأخذها، ثم بعد ذلك يغير على أهل دومة الجندل. فسار النبي صلى الله عليه وسلم وهجم على الماشية وعلى الرعاء، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب من هذه الماشية، وهرب من هرب من كل وجه من الرعاء الذين كانوا يرعون هذه الماشية. هنا جاء الخبر إلى أهل دومة الجندل بأن ألفا من المسلمين قد هجموا على الماشية ولا يستطيعون مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرعاء هربوا الآن دخلوا على أهل دومة الجندل، قالوا ترى هناك ألف من المسلمين قد هجموا. فبدأوا الآن ماذا؟ أهل دومة الجندل يهربون في كل وجه لا يريدون لقاء جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من مكان الماشية ثم نزل صلى الله عليه وسلم في ساحة دومة الجندل فلم يجد فيها أحدا، الجميع هرب من أهل دومة الجندل خوفا من لقاء جيش المسلمين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في دومة الجندل أياما وبث السرايا، لابد أن يعرف قد يغيرون عليه، فبث النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الأيام السرايا، مثلا 10 من الصحابة أخرجوا من هذا الوجه و10 من الصحابة أخرجوا من هذا الوجه انظروا حواليكم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبث السرايا ويرجعون، لا يوجد أحد من أهل دومة الجندل قريبون من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الصحابي الجليل محمد ابن مسلمة الأوسي حليف بني عبد الأشهل، هذا له سيرة عظيمة رضي الله تعالى عنه، أخذ رجلا منهم يعني وهو يبحث وإلا وجد رجل من أهل دومة الجندل، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وعن أهل دومة الجندل، فقال: هربوا أمس لما سمعوا أنك أغرت على الماشية، فهربوا جميعا ولا يوجد أحد من أهل دومة الجندل. عرض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مسكه وقبض عليه محمد بن مسلم، عرض عليه الإسلام. وهذه هي صفات الداعية إلى الله عز وجل، إذا رأى مجالا للدعوة، مع النبي عليه الصلاة والسلام الآن في غزوة، إذا رأى مجالا للدعوة إلى الله عز وجل باشر. سأله النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه إلى الإسلام، فأسلم هذا الرجل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أيام قضاها في دومة الجندل، ولذلك سميت هذه الغزوة بدومة، غزوة دومة الجندل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ضمن جيش المسلمين، وكانت في ربيع الأول من السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن سعد في الطبقات، وابن القيم كذلك تبعا لابن سعد في زاد المعاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة التي ذهب فيها إلى دومة الجندل وادع عيينة ابن حصن الفزاري وهو يرعى لقومه، يعني واجه هذا الرجل عيينة ابن حصن، وعيينة ابن حصن له أيضا في السيرة عدة مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكره في غزوة الأحزاب، وكذلك بعد فتح مكة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقسم الغنائم على المؤلفة قلوبهم. ولكن في هذا الوقت واجهه النبي صلى الله عليه وسلم، ووادعه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل له أماكن يرعى فيها قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من السياسة الشرعية، إذا رأيت مخالفا لك أحد الأعداء قد تحتاج أن تجعل هدنة وموادعة بينك وبينه، حتى لا يغير هو عليك وأنت أيضا لا تغير عليه، فتكونون في سلام. فوادعه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عهدا بينه وبينه، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعى هو وقومه قريبين من المدينة في شرق المدينة، قرابة 40 أو 50 كيلومتر تقريبا. في رجب من السنة الخامسة، الآن انتقلنا من ربيع الأول إلى ربيع الثاني، جمادى أولى، جمادى الآخرة، ثم رجب من السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر المؤرخون، وهذه مسألة مهمة جدا، أن أول وفد في الإسلام وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي وفد؟ ايش رأيكم؟ حتى لو تشير، لأن أدري أنا مرات إذا سردت الكلام سردا اللي نايم اللي مريح اللي كذا. أول وفد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وفد من؟ ما نقول فرد، يعني وفد. ها، ما هم الأشعريين؟ الأشعريين إلى الآن ترى الأشعريين في الحبشة، هم هاجروا ولكن ألقتهم السفينة من تقدير الله عز وجل إلى الحبشة عن جعفر بن أبي طالب. ها؟ لا، هم مزينة، مزينة من أهل الحجاز غرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب مساكنهم عند الروحاء غرب المدينة، قبيل أو بين المدينة وبين بدر. يذكر المؤرخون أن أول وفد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم هم وفد قبيلة مزينة. طبعا هناك صحابة صناديد من مزينة، معركة نهاوند في عصر عمر كان بطلا من أبطالها النعمان بن مقرن، اقرأوا في سيرته رضي الله تعالى عنه، حتى إن عمر لما نعي إليه النعمان استشهد في نهاوند في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، أطرق برأسه وبكى على موت النعمان بن مقرن المزني رضي الله تعالى عنه، بطل معركة نهاوند لما قابلوا الفرس. وهناك أيضا أكثر من صحابي، اقرأوا في سيرهم. أول وفد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم هم وفد مزينة، وقيل هو الوفد الوحيد الذي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قبل سنة الوفود السنة التاسعة. قيل، وهناك خلاف بين أهل العلم. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في رجب من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفد من مزينة، وكانوا قرابة العشرة، يرأسهم خزاعي ابن عبد نهم المزني. هذا له قصة، وانظروا إلى بعض الناس بركة على أقوامهم، كما ذكرنا ما حصل لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أسلم، ذهب إلى قومه بطن من بطون الأوس، قال: يا بني عبد الأشهر، إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، والله ما كلم أحد فيكم حتى تؤمنوا بالله. يقول الراوي: فآمن جميع رجال ونساء بني عبد الأشهل في تلك اللحظة إلا رجلا واحدا، ذكرناه كثيرا، للأصيرم، اللي أسلم يوم أحد وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة واحدة، استشهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. هناك بعض الرجال بركة على أقوامهم، إذا ذهبوا ذهبت البركة، سبحان الله. وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، هذا أبلغ ما قيل في الرفاء. قيل في الصحابي: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. بعض الناس تلاقيهم متماسكين، قد يموت شخص في العائلة يتفرقون كلهم، هو اللي ماسكهم، هو اللي يرعاهم، هو اللي يألف بين قلوبهم، هو اللي يجمعهم، هو سبحان الله. وهؤلاء بركة على أقاربهم. خزاعي رضي الله تعالى عنه كان من ضمن العشرة الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ديار مزينة قريبة من المدينة، أهل الحجاز وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان خزاعي، احفظوا هذا الاسم خزاعي، واذهبوا إلى سيرته في الإصابة عند ابن حجر، عند حرف الخاء ثم الزاي، واقرأوا في سيرته قصيرة جدا. خزاعي ابن عبد نهم كان يحجب صنما اسمه نهم، شوف والده اسمه عبد نهم، هو الذي يحجب هذا الصنم. سمع بالإسلام، كسر الصنم الذي كان يحجبه، ليس فقط يعبده ويحرسه كذلك، كسر الصنم، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ومعه عشرة من مزينة، وهو يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت إلى نهم لأذبح عنده، الصنم نهم، عتيرة نسك كالذي كنت أفعله، فقلت لنفسي حين راجعت حزمها: أهذا إله أبكم ليس يعقل؟ أبيت فديني اليوم دين محمد، إله السماء الماجد المتفضل. لما أسلم يقول هذه الأبيات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قدم رضي الله تعالى عنه ومعه عشرة من مزينة، من ضمن العشرة النعمان ابن مقرن الذي ذكرنا شيئا من سيرته رضي الله تعالى عنه. بايع خزاعي ابن عبد نهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط بايع عن نفسه بل بايع على قومه. شوف يا أخوان، بعض الناس يقول: أبايعك يا رسول الله وأبايع عن قوم، ترى قرابة الألف قومه. طبعا سيأتي الكلام أنهم وفدوا بعد أيام على النبي قرابة 400. شنو هالرجل هذا الذي يبايع عن قومه؟ يقول: يا رسول الله، أنا أبايع عني وعن قومي، يريد الخير لهم ويريد أن يدخلهم الإسلام. تخيل كل هذه الحسنات في ميزان حسنات خزاعي ابن عبد نهم المزني رضي الله تعالى عنه، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى قومه. ولكن سيأتي ماذا حصل من قومه لما ذهب إليهم خزاعي رضي الله تعالى عنه. خرج خزاعي إلى قومه، رجع مع العشرة الذين معه، رجع إلى قومه، هم بايع النبي عليه الصلاة والسلام على قومه بعد، فلم يجدهم كما يظن. عرض عليهم الإسلام، وجدهم مترددين، دين جديد، شلون نسلم، شلون ندخل، بايع. فأقام عند قومه فأبطأ على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان المفروض خلال أيام يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره، يا أما معه الوفد كلهم إلى المدينة. فأبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كما ذكر بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسان بن ثابت، هناك بعض الأقوال قد تشجع الناس حتى على الدخول في دين الله، حين في بعض المرات شيلة يفوزون واحد انتخابات، شوف تخيل. ها، فالرجل الحقيقي هو الذي يسخر الكلام في طاعة الله عز وجل. شوف النبي لما يقول أهجهم وروح القدس معك، تسخر الشعر والكلام في الدعوة إلى الله عز وجل. بعض الناس بس يسخر الشعر حق انتخابات، حق قبيلة، حق أسرة، حق أمور دنيوية، رفيجة صار رئيس قسم، مدير إدارة يمكن يصعد يخليه رئيس قسم، وكيل مساعد، سخر كلامك إن كنت شاعرا في الدعوة إلى الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسان بن ثابت فأمره أن يذكر في شعره خزاعيا ولا يهجه، كأنه يذكره بالموعد وأنك بايعت على قومك أنهم يسلموا. فقال حسان رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبلغ خزاعيا رسولا، فإن الغدر يغسله الوفاء، فإنك خير عثمان بن عمرو وأسناها إذا ذكر السناء، وبايعت الرسول فكان خيرا إلى خير وأداك الثراء، فما يعجزك أو ما لا تطقه من الأشياء لا تعجز عداء. يعني إذا شيء ما تستطيع، وعداء يعني البطن الذي يرجع إليها خزاعي. فذكرهم ولكن من غير هجاء حتى يتذكروا أن الخير في دين الإسلام، وأنه قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليه. هنا بلغت هذه الأبيات خزاعيا وهو عند قومه في مزينة. فقام خزاعي عند قومه وقال: يا قوم، قد خصكم شاعر الرجل فأنشدكم بالله. اللي يطلب يرفع عقاله يرفع بشيء طيب، اللي يهيج الناس يهيج الناس على أمر طيب، مو على أمور تافهة تهيج الناس. أما في أمور الدين والدعوة خوار عجيب. بعض الناس يجتهد كل الاجتهاد في أمور الدنيا، لا ينام الليل لأجل الدنيا، لأجل الأموال، لأجل كذا. إذا كان في المباح الحمد لله، ولكن لا تقصر في أمر الدعوة. بعض الناس يقول لك: ليش متأخر في الدرس؟ تعبان، مدري شنه، ولكن لو قاعد بقهوة ما يكلمك بكلمة. شيء عجيب. في دين الله عز وجل يثبطون، وفي أمور الدنيا لا، الأمر عندهم سهلات. فهنا جاءت هذه الأبيات: فقال خزاعي لقومه أنشدكم بالله، خلاص لا بد أنكم ترجعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فأطاعوه وأسلموا ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات وابن حجر في الإصابة. راجعوا سيرة خزاعي ابن عبد نهم في الإصابة. وفد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في يوم الفتح، فتح مكة، كانوا قرابة 1000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة، وكان حامل الراية خزاعي رضي الله تعالى عنه. ترى شيء عجيب، لأن لما دخل النبي عليه الصلاة بالجيوش الكبيرة، لما جاء العرب كانوا الذين أسلموا من ضمنهم مزينة 1000 رجل، والذي يحمل لواء مزينة هو خزاعي ابن عبد نهم رضي الله تعالى عنه. هنا وفد الآن على النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 400 فارس، من ضمنهم كذلك النعمان ابن مقرن رضي الله تعالى عنه. الحديث في مسندي الإمام أحمد بسند صحيح عن النعمان ابن مقرن، الآن هو الذي يحكي هذا الحديث. قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن القدوم الآخر الوفد بعدما أسلموا، في 400 من مزينة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، أمور الدعوة، أمور الإسلام، الصلاة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمور الدين، أمور الإسلام. فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده، والله ما عندنا حتى لما نرجع الآن إلى مزينة إلى ديارنا ترى ما عندنا شيء، حتى تمرة واحدة ما عندنا. شوف من قبل كانت قلة ذات اليد، حتى تمرة واحدة ما عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر زودهم، شوف شو اللي عندك يا عمر، زودهم من الطعام. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما عندي إلا فاضلة من تمر وما أراها تغني عنهم شيئا، بقايا من تمر قليلة جدا، بقية فاضلة من تمر، يعني مثلا عندي صحن فيه تمر، المتبقي من أكل الناس حبات قليلة جدا، وما تغني 400 رجل كيف سيأكلون 3 تمرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فزودهم، يعني روح ابحث بيت مال المسلمين، أي دار مثلا موجودة هناك تمر قد يكون قد خزن. فانطلق عمر رضي الله تعالى عنه بهم، يقول النعمان بن مقرن فانطلق بنا أي عمر رضي الله تعالى عنه إلى علية له، علية يعني الطابق الأول الثاني يعني فوق البيت، فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق، يعني الجمل الذي فيه سواد وبياض، يعني مثل الصحن وفيه تمر قليل، تعرفون اللون صاير أسود على أبيض يعني قديم جدا، هذا الموجود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه هذا الموجود خذوا الآن صحن صغير والتمر فيه بياض وسواد مثل البكر الأورق، هذا الصحن الموجود. فأخذ القوم حاجتهم، يعني كل واحد جاء الآن يأخذ تمرة تمرتين 3 الصحن 400 واحد. يقول النعمان بن مقرن وكنت أنا في آخر القوم، واحد واحد يدخل ويأخذ من الصحن. قال فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه 400 رجل. كأن الصحن هذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، التمر على ما هو عليه، وجميع 400 قد أخذوا من التمر وتزودوا له. هنا أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أحد بني مزينة بلال ابن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه أرضا فيها جبل وفيها معدن، سيأتي الكلام على ذلك والحديث في مسند أحمد وهو حسن. عن عمرو بن عوف المزني من الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث المزني، يعني أعطاه أرضا، أعطاه معادن القبلية، هذا مكان يقال له قبل، وهذه أرض قريبة من الساحل يعني غرب المدينة، طبعا هم في الروحاء، بعد الروحاء تجاه البحر الأحمر هذه الأرض. قال جلسيها وغوريها، جلسيها يعني المرتفع والمنخفض، هذا في شرح الحديث. أقطع النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الأرض لك يا بلال. قال وحيث يصلح للزرع من قدس، جبل يقال له قدس، إذا كان هناك يصلح للزرع فازرع في هذه الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذه الأرض فازرعها وتستطيع أن تأخذها لك. ولم يعطه حق مسلم، يعني ما كانت هذه الأرض لأي من المسلمين، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، مكان القبل يقال له القبل، جلسيها وغوريها المرتفع والمنخفض، وحيث يصلح للزرع من قدس، جبل قدس، ولم يعطه حق مسلم. هذا ما حصل لوفد مزينة لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. تلا ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش، والحادثة طويلة لأن فيها عدة أحداث، لما تزوجها زيد بن حارثة وما حصل بعد ذلك من وحي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلاق زيد، ثم كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع ذلك إلى المجلس القادم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.